بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو صحيفة علي بن أبي طلحة رحمه الله تعالى في تفسير القرآن الكريم عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قوله تعالى: أولئك نالهم نصيبهم من الكتاب. قال: نصيبهم من الأعمال، من عمل خيرا جزي به ومن عمل شرا جزي به.
نعم.
قوله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. قال: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، يعني لا يصعد إلى الله من عملهم شيء. وفي قوله:
الله عز وجل لا يقبل عمل إلا إذا كان صالحا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، لأنه لم تكن لهم أعمال تصعد إلى السماء. فالله عز وجل لا يقبل عمل إلا إذا كان على الإسلام، فشرط قبول الأعمال الإسلام، ثم بعد ذلك الإخلاص والمتابعة. فالكافر مهما عمل من الأعمال فإنه لا يؤجر عليه، لا يثاب عليه، من جهة الإثابة لا يثاب عليها، لكن قد يخفف عنه من أمور الدنيا ما يخفف فيعطاها في الدنيا، وقد يحصل له سعة في رزق أو غير ذلك، يعني يكافأ بها في الدنيا. أما في الآخرة فليس له من نصيب ولا من خلاق. إذن هل الكافر يثاب على عمله في الآخرة؟ الكافر ما يثاب على عمله في الآخرة، الكافر إنما تعجل لهم طيبات في الحياة الدنيا ويعطى بعض الأشياء في الدنيا، كما جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فكما أنه لم تكن لهم أعمال تصعد إلى السماء، فكذلك لا تصعد أرواحهم إلى السماء. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة، وكما قال سبحانه وتعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض. أما المؤمن فإنه يرقى حتى تصعد روحه إلى الله سبحانه وتعالى في عليه. نعم.
وفي قوله: حتى يلج الجمل، قال: والجمل ذو القوائم.
وهذا بيان لصورة مستحيلة، فإن الجمل لا يمكن أن يلج في سم الخياط، كذلك هؤلاء لا يمكن أن يدخلوا إلى السماء. نعم.
وفي قوله: في سم الخياط، قال: جحر الإبرة.
نعم.
قوله تعالى: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، قال: الأعراف سور بين الجنة والنار.
نعم.
قوله تعالى: يعرفون كلا بسيماهم، قال:
سور بين الجنة والنار، يخف عليه أصحاب الأعراف وهم قوم استوت حسناتهم وسيئتهم على المشهور، استوت حسناتهم وسيئتهم، فلم تكن لهم حسنات يدخلون بها الجنة ولا سيئات يدخلون بها النار، وحينئذ يوقفون على سور بين الجنة والنار، ثم بعد ذلك مآلهم إلى الجنة، ثم بعد ذلك يكون مآلهم إلى الجنة. نعم.
قوله تعالى: يعرفون كلا بسيماهم، قال: يعرفون أهل النار بسواد الوجوه وأهل الجنة ببياض الوجوه.
نعم، كما قال سبحانه وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فتبيض وجوه أهل الجنة أهل الحق، وتسود وجوه أهل النار. نعم.
قوله تعالى: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. قال أصحاب الأعراف: رجال كانت لهم ذنوب عظام، وكان حسم أمرهم، وكان حسم أمرهم لله، يقومون على الأعراف، فإذا نظروا إلى أهل الجنة طمعوا أن يدخلوها، وإذا نظروا إلى أهل النار تعوذوا منها، فأدخلوا الجنة. فذلك
هذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا اجعلنا مع القوم الظالمين. وقبلها ونادى أصحاب الأعراف الرجال يعرفونهم بسماهم، ونادى وبينهما حجاب، وعلى الأعراف الرجال يعرفون كلا بسماهم، ونادى أصحاب الجنة أن سلام عليكم، لم يدخلوها يعني الجنة وهم يطمعون، يعني يطمعون في دخولها، يطمعون في دخولها. نعم.
فذلك قوله: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، يعني أصحاب الأعراف، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.
نعم.
قوله تعالى: الذين
اتخذوا، هذا على أن أصحاب الأعراف مآلهم إلى الجنة، مآلهم إلى الجنة. وفيه بيان أهمية الحسنة وخطورة السيئة، وأن الإنسان إذا زادت حسناته الحسنة دخل الجنة، وإذا زادت سيئته سيئة دخل النار، وإذا استوت كان في هذا الموقف حتى يقضي الله عز وجل في أمره. فدل هذا على أهمية الحسنة، وأن الإنسان لا يستقي الحسنة ولا يستهتر بها، وإنما عليه أن يقبل على الله عز وجل، عسى أن تكون هذه الحسنة هي الحسنة الفارقة. نعم.
قوله تعالى: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. قال: وذلك أنهم كانوا إذا دعوا للإيمان سخروا ممن دعاهم إليه وهزأوا به اغترارا بالله.
هذا في الدنيا، فيسخرون من الذين أمنوا، هؤلاء رجعيون، هؤلاء ما يفهمون، هؤلاء سطحيون، هؤلاء لا وزن لهم، هؤلاء لا قيمة لهم، هؤلاء كذا إلى غير ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم حياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. وكما قال الله سبحانه وتعالى: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنساكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وكما قال سبحانه وتعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، إلى غير ذلك من الآيات. نعم.
قوله تعالى: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، قال: نتركهم من الرحمة كما تركوا أن يعملوا للقاء يومهم هذا.
نعم. فالنسيان هنا معناه الترك، وليس الذهول عن الشيء، ولكن معناه الترك، أي كما تركوا عبادة الله فإننا نتركهم، أي نترك رحمتهم ونترك إثابتهم، لأنهم تركوا العمل لله سبحانه وتعالى. فالنسيان يطلق ويراد به الترك، ويطلق ويراد به الذهول عن الشيء. أما الذهول عن شيء هذا لا يوصف به الله سبحانه وتعالى، هذا الذي نفاه الله عز وجل عن نفسه لما قال سبحانه وتعالى: وما كان ربك نسيا، لا يضل ربي ولا ينسى. أما النسيان الذي هو بمعنى الترك، النسيان الذي هو بمعنى الترك، فهذا نعم حاصل، فلما تركوا عبادة الله ترك الله عز وجل إثابته. نعم.
قوله تعالى: يطلبه حثيثا، قال سريعا.
نعم.
قوله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. قال: فهذا مثل ضربه الله للمؤمنين، يقول هو طيب وعمله طيب، كما أن البلد الطيب ثمره طيب، ثم ضرب مثل الكافر كالبلدة السبخة المالحة التي يخرج منها النز، فالكافر هو الخبيث وعمله خبيث.
نعم. هذا مثل ضربه الله عز وجل المؤمن والكافر، والله يضرب الأمثال في القرآن لتتضح المعاني، وهذا من بيان وكمال هداية القرآن، فالله عز وجل هدى الناس بكل سبيل وطريق، فجعل الوعد والوعيد، وجعل الأمثال وضربها في القرآن لتتضح المعاني، وذكر الله عز وجل القصص كل ذلك من باب البيان لعباد الله حتى تنقطع المعذرة. ولهذا كان هذا القرآن هدى للناس وكان هدى للمتقين، كان هدى للناس ببيانه، فإن القرآن قام على أعظم البيان كيف وهو كلام الرب سبحانه وتعالى، وهو هدى للمتقين اهتدوا به هداية توفيق. فالإنسان إذا تدبر القرآن وجد فيه كل شيء والحمد لله من أنواع الهداية. فهذا مثل ضربه الله عز وجل المؤمن والكافر. أما المؤمن فهو طيب وعمله طيب وقوله طيب وهدي إلى الطيب كما قال الله سبحانه وتعالى وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فماذا ينتظر من طيب إلا الطيب؟ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. أما الكافر هذا خبيث فيكون عمله خبيثا، فهذا مثل ضربه الله الكافر والمؤمن. فلا ينتظر من المؤمن إلا الخير ولا ينتظر من الكافر إلا كل خبيث. والبلد الطيب يخرج نبته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ولهذا فإن الإنسان على حسب ما عنده من الإيمان أو من الكفر أو من النفاق أو من البدع، فلا يستوي الناس بل يتفاوت الناس في أعماله. نعم.
قوله تعالى قال قد وقع عليكم
اختيار الرجل المرأة الصالحة فإنها المنبت الحسن الصالح الذي يرجى أن يكون منه ولد الصالح، فاختر الزوجة أولا الصالحة، اختر الزوجة الصالحة، اختر المنبت. فالبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. أم تتقي الله، ماذا ننتظر منها في تربية أبنائها؟ أن تعلمهم تقوى الله وأن تدلهم على طريق الله سبحانه وتعالى وعلى بر الوالدين وغير ذلك من هذه المعاني العظيمة. نعم.
قوله تعالى قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، قال رجس سخط.
نعم، عقوبة له.
قوله تعالى ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله، قال كانوا يجلسون في الطريق فيخبرون من أتى عليهم أن شعيبا عليه السلام كذاب لا يفتن لا يفتنكم
فلا يفتن فلا يفتنكم عن دينكم. نعم، يعني انظر إلى الصد عن شعيب وعن أنبياء الله، هكذا يجد أنبياء الله سبحانه وتعالى من الصدود ما يجدون من قومهم من الصدود والعذاب والتهجير والضرب وغير ذلك من ألوان وصنوف الاضطهاد. هذا طريق الدعوة إلى الله عز وجل، حتى إذا وجد الإنسان شيئا من ذلك تذكر أنبياء الله. الإنسان قد يجد في نفسه، بل ربما يعتزل الناس في الدعوة ويقول هؤلاء آذوني، وماذا لو آذوك الناس؟ ماذا لو آذوك؟ لقد أوذي الأنبياء وأوذي عباد الله الصالحين، هذه سنة كونية. من وطن نفسه للدعوة وأراد هذا المقام الشريف فليوطن نفسه على البلاء حتى من أقرب الناس. تبا لك يا محمد، فلهذا جمعتنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجد من قومه ما يجد، ويجد أصحابه من قومه ما يجدون. كان صلى الله عليه وسلم يوضع سلى الجزور على ظاهره وهو ساجد صلى الله عليه وسلم. فهذا طريق محفوف بالمكاره، طريق الدعوة محفوف بالمكاره، الدعوة الصحيحة الدعوة السلفية، لكن الدعوة التي ترضي بها الخلق كلهم هذه ليست دعوة، هذه دعوة شيطانية. إنما الدعوة إلى السنة، ولهذا تجد لدى كل صاحب سنة تجد قصة في حياته، قصة حال استقامته وقصة حال دعوته، ويعيش بالقصة إلى الموت. كل واحد له مواقف، هذا أخي وهذا أبي وهذا كذا وهذا كذا، هذا معروف. إذا استقام الإنسان على الطريق فإنه يجد الصعوبات في العقيدة في المعاملات في كذا في كذا، هذا كل واحد يعيش بقصة من قصص الابتلاءات، معروف سبحان الله. فهذا الطريق محفوف بالمكاره. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن فلعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إنك اليوم كما جاء في الصحيح أفضل مني ولكنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل عليه، كيف عرف أنه سيبتلى؟ لأن هذه السنة الكونية. وما قاله ورقة بن نوفل للرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك كما جاء في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها قال أو مخرجي هم؟ قال إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. إذن هذه سنة كونية. هذا تجد كل واحد يعيش مع قصة أحد إخوانكم وأبنائكم في صف الأول الثانوي بالأمس يتصل علي أبوه منع من المصروفات لأنه اتجه إلى العلم، أمه ظلت تضربه حتى أوقعت به إصابات، وجاء الأب وجاء يدفعها فدفعته فظنها تضربه فضرب، وهكذا ثم طلقها، كل هذا في موقف واحد، ثم طرد. فهذا ابتلاءات معروفة، هذه الابتلاءات معروفة، كل إنسان في باب السنة بالذات يعيش بقصة الابتلاء والاضطهاد. فهؤلاء كانوا يقعدون بكل صراط توعدون تصدون عن سبيل الله، كانوا يجلسون في الطريق فيخبرون من أتى عليهم أن شعيب عليه السلام كذاب. سبحان الله سبحان الله، هل جربتم عليه كذبا؟ أي كذبة كذبه؟ إنما هم الكذابون عليه حينما يصفونه بهذه الأوصاف وليست فيه. نعم.
قوله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
كل صراط توعدون تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا. نعم.
قوله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، قال اقض بيننا وبين قومنا،
هذا المعنى ربنا افتح بيننا وبين الحق، يعني اقض بيننا وبين قومنا. وبهذا كما قلت لكم الناس الذين يستدلون بهذه الآية في افتتاح المحلات وافتتاح الشركات هؤلاء لا يعقلون ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، المعنى اقضي احكم بيننا وبين قومنا. نعم. مع أن الاستدلال بهذه الآيات في مثل هذه المناسبات من الاستدلال بالآيات في غير محلها، ولهذا لا يجوز الاستدلال بالآيات في مثل هذا، هذا حرام. من فتح محلا للحلاقة ويكتب عن نحن نقص كذا، أو فتح عصارة فيكتب مثلا كلوا واشربوا هنيئا، كل هذا من استعمال الآيات في غير محلها، لا يجوز، حرام، هذا لا يجوز لا يجوز، لأن ما تفتحه أنت بالمحل ليس المراد بالآية كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. هل هذا في العصير هذا الذي تفتحه محل عصيرات؟ ليس المراد هذا، نحن نقص كذا، نعوذ بالله، هذا من إسقاط سبحان الله قبيح. إنما نقص يعني نتلو عليك من القصص، والعياذ بالله هذا استهزاء بالقرآن. فلا يجوز أن يستدل الإنسان بالآيات على هذا النحو، ولا يبعد أن يدخل هذا في الاستهزاء بالقرآن. نعم.
قوله تعالى الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، قال كأن لم يعيشوا فيها.
نعم، لما عاقبهم الله.
قوله تعالى فكيف آسى على قوم كافرين، قال فكيف أحزنوا.
وقد دعاهم، فكيف آسى على قوم كافرين، دعاهم واستفر وسعه وحرص عليهم لكنهم أبوا إلا الكفر والعياذ بالله. نعم.
قوله تعالى ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. قال ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة مكان الشدة الرخاء.
نعم.
قوله تعالى حتى عفوا، قال حتى كثروا وكثرت أموالهم.
ثم بعد ذلك أخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، كما قال سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فإن من أنواع العذاب والعقوبة أن الله عز وجل يفتح للعبد ويبسط له من الرزق ثم بعد ذلك يأخذه. والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. نعم.
قوله تعالى أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم.
قد يبسط الإنسان العلم، قد يعطى الإنسان العلم ويعطى الإنسان الحفظ، ولكن يكون ابتلاء له لأنه ليس من المخلصين، فقد يفتح له باب من الذكاء وباب من العلم ليعاقب به، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. فقد يؤتى الإنسان القرآن ويكون حجة عليه. ليس كل من آتاه الله القرآن فحفظه أكرمه الله سبحانه وتعالى وفتح له، إنما من عمل بالقرآن، إذا آتاه الله القرآن وعمل به وتحكم إليه واستقام على أوامره، هذا الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى. لكن ما الفائدة أن تحفظ الحروف وأن تقيمها إقامة عظيمة ثم تضيع الحدود؟ نعم.
قوله تعالى أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، قال قوله أولم يهدي أولم يبين.
نعم. أولم يهدي الذين يرثون الأرض أولم يبين، الهداية هداية الدلالة والبيان. أولم يهدي للذين يرثون الأرض، نعم، أولم يبين لهم، أولم يهديهم الله ويبين لهم. نعم.
قوله تعالى ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا
به. لو نشاء أصبناهم بذنوبه، أي أن الله عز وجل لا يعاقب إلا بذنب، فالله عز وجل لا يؤاخذ إلا باستحقاق، إلا باستحقاق، هكذا حكمة الله سبحانه وتعالى. الله لا يؤاخذ عبده ولا يعاقب عبده إلا باستحقاق. قال أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. نعم.
قوله تعالى ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، قال علي بن أبي طلحة إن فرعون كان قبطيا ولد زنا طوله سبعة أشبار طوله سبعة أشبار. قوله تعالى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، قال ثعبان مبين الحية الذكر. قوله تعالى ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، قال من غير برص.
يعني كلها آيات في جملة آيات أخرى، ولكنهم آمنوا جحودا وعنادا، كما قال سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، وقال سبحانه لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر. فدل هذا على أنه ليس يلزم إذا أتت الآيات أن يهتدي الناس جميعا، لكن من أراد الهداية نفعته الآية، من أراد الهداية نفعته الآية. أما من لم يرد الهداية فلا تنفعه كل آية، الآيات لا تغني عن قوم لا يعقلون، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، هذه الآيات ما تغني عنه، مثل الآيات الشرعية. ومن هنا منعت المناظرة مع أهل البدع والأهواء، ما الفائدة؟ تقول تعالى ناظرني، وقل تعالى أناظرك وسأغلبك، ويقول أنا سأغلبك، ما الفائدة؟ هو لا يطلب الهداية، تأتي بالكتاب المبين، تفتح له البخاري مسلم، تأتيه بالتفسير، تأتيه بكلام أهل العلم، هو ما يريد أصلا، ولهذا يريد الشبهات، فيقول لك البخاري مثلا في أحاديث ضعيف، أي شيء في أي شيء، مهم ابن عباس يهم، هذا شيخ الإسلام قال مكفرات، هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول هذا كلام مجمل، المهم أي شيء خلاص، لأنه لا يريد هداية ولا يريد استقامة. هؤلاء لا يطلبون الحق من مظانه ولا يريدونه، ولهذا فرق أهل السنة والجماعة بين من جاء يطلب الهداية هذا اجلس إليه وبين له، وبين من جاء ليناظر قل لست في شك من دين، مناظرته لا تجوز، جاء يطلب مناظرتك لا تناظره، جاء يسأل عن الدين أعطه الدين وبين له، وبين له. أهل السنة والجماعة لا يجادلون أهل البدع ولا يخاصمونهم، لأنه لا نفع في ذلك، ما الفائدة تناظر قوما لا فائدة من ورائهم؟ هو لا يريد هداية، ليس عنده نقص أدلة يلوي أعناق النصوص ويعرض عن الكتاب والسنة، فما الفائدة في ذلك؟ نعم.
قوله
فلو جاءتهم كل آية فإنهم لا يؤمنون، كما قال سبحانه: ولو أننا نزلنا يوم الملائكة أو كلموا الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنون إليه إن شاء الله. كذلك هذا الذي يأتيك يقول تعالى أناظرك، تعالى أجادلك، مش تعالى نصل إلى الحق، والله لو ظهر الحق لي لاتبعتك، وجاء يطلب الهداية، هذا بين له، هذا علمه، جاء مسترشدا، هذا جاء مسترشدا فلا بأس. نعم. الأخذ على ماذا؟ المؤاخذة كانت عن كفر تختلف في المؤاخذة عن البدع حسب المعصية، فالتي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنما هي معاصي وليست مكفرات، استحلال الحرى والحرير والخمر والمعازف، هذا يسمونه الاستحلال العملي غير الاستحلال العقدي، فهم لا يعتقدون حل هذه الأشياء إنما يفعلون بكثرة حتى يشبه فعلهم فعل المستحل له. أما العقوبات تأتي بعض الأفراد قد يحصل، إما أنه يقال على طباع هؤلاء الحيوانات أو كذا، أو يكون حقيقي لكن ما يكون في عموم أمة إنما يكون في بعض الأفراد. نعم. في بعض أفراد على قول من قال بإمكان وقوعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا تقوم الساعة حتى يكون كذلك، وقد يكون هذا بعد قبض أرواح المؤمنين فيحصل لمن يبقون بعد المؤمنين. نعم نعم. في أمة، في الأمة عادي، ما في إشكال في الأمة، ما هو هذا كله من الأمة إلى قيام الساعة في الأمة. نعم. أو يكون المسخ عائد إلى الطباع، الطباع فيكون فيه طباع الخنازير. نعم نعم نعم. هذا على حسب الفعل، على حسب المعصية. نعم. ما ليس يلزم منه الكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح: أما يخشى الذي يرفع صوته الذي يرفع صوته قبل الإيمان أن يحول الله بصره للسماء، أن يحول الله صورته صورة حمار. نعم. أو يجعل صورته صورة حمار. قيل أن يكون ذلك حقيقيا، وقيل أن يكون ذلك على وجه معنوي من البلادة. نعم.
قوله تعالى:
أما يخشى الذي يرفع. نعم. أما يخشى. نعم.
قوله تعالى: قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. قال: التقى موسى وأمير السحرة فقال له موسى: أرأيتك إن غلبتك أتؤمن بي وتشهد أن ما جئت به الحق؟ قال الساحر: لآتين غدا بسحر لا يغلبه سحر، فوالله لئن غلبتني لأؤمنن بك.
فعلا هؤلاء أتوا بسحر عظيم، وإذا كان ما سيأتي به موسى هو سحر فلن يغلب سحر هؤلاء، كما أن قوم محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن يأتي واحد بفصاحة تغلب فصاحة هؤلاء، لكن لما كان الذي أتى به النبي هو القرآن فلا يقاوم، فإن كلام الله لا يبلغ كلام. وكما أن الذي أتى به موسى ليس سحرا بل هو آية من آيات الله، لهذا لم يغلب آية الله عز وجل أي سحر. من هنا ألقي السحرة سجدا، لأنهم علموا أن هذا ليس سحرا، ومهما يأتي به موسى من سحر فإنه سيغلب، لأن هؤلاء اجتمعوا وأرسل فرعون في المدائن حاشرين، وجاء السحرة وقد وعدوا بالوعود، هذا ليس بسحر، هذه آية من آيات الله. فلهذا كان الذي ألقاه موسى ثعبانا حقيقيا وليس سحرا، والذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كلام ربي سبحانه وتعالى وليس فصاحة. نعم.
فوالله لئن غلبتني لأؤمنن بك ولأشهدن أنك حق. وفرعون ينظر إليهم، فهو قول فرعون: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة إذ التقيتما لتتظاهرا فتخرج منها أهلها.
أعلم فرعون أنه كاذب، والله يعلم أنه لكاذب. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة، يعلم أنه لكاذب، ولكن كما قلت لكم من لم يرد الحق يرد أي شبهة، أي شبهة، أي شبهة. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة ليحفظ ماء وجهه وليحافظ على البقية من الناس، هذا مكر، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. عجيب، ما تلتقى بهم وما تعلمهم، لكبيركم الذي علمكم السحر. وإن فرعون ليعلم إنه لكاذب في دعوة، لكن صاحب الباطل لا يمل. من هنا يا أخواني بارك الله فيكم انتبهوا لهذه المسألة، الحجة قام بانقطاع مقاومتها وليس بانقطاع كلام صاحبها. يعني ما هو بلازم خلاص انت قطع الحجة بأنا بس، ولا كلمة ولا نفس، لم يعد عندي حرف، لا، ليس باللازم، بس سيبقى يجادل ويبقى يخاصم ويرد إرادات، لكن في غير محل النزاع. أنا أكلمك مثلا يعني في مسألة مثلا الخروج على السلطان مثلا أو شيء من هذا، تقول لأنت مدخلي وهذا علماء السعودية، خلاص خرجنا عن المسألة بقى. طالما تحول المسألة علمية إلى سعودي ومدخلي ومخرجي وكذا يبقى خرجنا. أنا سعودي، أنا بريطاني، أنا أسباني، أنا أي شيء، أنا مدخلي، أنا مخرجي، أنا يهودي، أنا نصراني، الحجج ما تواجه بمثل هذا، إنما تواجه بماذا؟ بالحجج والبينات. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يدهم مبسوطة ثانية ينفق كيف يشاء. فالحجج لا تقاوم إلا بالأدلة. إذن ليس باللازم أن ينقطع الخصم فلا يتكلم، لا، أن ينقطع دليله فلم يعد دليله في موردي ومحل النزاع. أنت من يا ولد تكلمني؟ أنت من؟ تنسيت نفسك يا ولد؟ من الذي رباك؟ من الذي التحيت على يديه؟ نسيت يا ولد؟ نسيت نسيت ايه يعني؟ هذا لا دخل لها، لا نسيت ولا ربيتني ولا. طيب انت ربيتني، يعني انت الشيخ؟ احرى بك ايها الشيخ ان تكون اعظم المستجيبين للدليل، هذا احرى بك، او انك لانك شيخ وجب علي ان اقول سمعا وطاعة وان كنت على الباطل لأنك شيخي. ولهذا تجد أكبر شبهة، شوف المشيخ ربوهم ومع ذلك ماذا صنع؟ هذا جزاء من ربك؟ لا، ده هذا ثمرة التربية إن كانت صالحة، أنني أحاكمك إلى ما ربيتني إليه، إلى الدليل. والأصل أنك تفرح إن أتيت لك بدليل تقول ها ما شاء الله كبر الصغير ونجب وصار كذا وكذا، أحسنت يا محمد، أحسنت يا إبراهيم، أحسنت يا علي، والله إرادك جيد. لكن يا ولد أنت كذا، هذا قلة أدب. أولاد سبحان الله ما تجد أدب عندهم، مشايخهم الذين ربوهم أول ما عرف الكلمة المعروف، أول ما حفظ له نصين ولا قرأ له باب ولا كذا، ظن أن عالم وظن أن كذا، وصار يعود يتطاول على مشايخي تطاول، يعني لما يقول لك ما الدليل، لما يقول لك هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هذا تطاول، هذا تطاول، هذا نعمة التربية، هذا تطاول، أنت تفرح بهذا. لكن لأنك عاجز عن رد كلامه وهو صغير عظمت نفسك في صدرك، كيف أرجع إلى هذا الصغير؟ إذا لست شيخا، وهذا المقام الذي أحرص عليه، أنا الشيخ، أنا شيخ البلد، أنا شيخ القطر، أنا شيخ المدينة، أنا الذي أدعو من 40 سنة، من 30 سنة. والله العظيم يا أخواني هي هذه القضية، ولو القضية قضية الدليل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا المغيرة بن شعبة يخبر أبا بكر رضي الله عنه بكذا، وهذا الجليس بن عمر يخبر عمر بكذا وهو دونه، وهذا سالم ابن عبد الله ابن عمر يخالف أبا يخالف جدة، والدليل يقبل. ما هذا؟ أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله بأمر، أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله؟ قال أمر رسول الله، قال قد فعله رسول الله. يسأل عن أبيه الملم المحدث. هذه القضية قضية شخصية وليست قضية شرعية، وليس القضية شرعية. ولهذا كفى بهذه المسألة إسقاطا لهذا الشيخ. ما في شيخ يدعو لنفسه أبدا، ما في شيء. تأدب تأدب، أنا ربيتك، من أنت؟ تقول أنت فين يا ولد؟ أنا أكبر من أبيك، أنا علمتك وعلمت أباك، علمت أبي وعلمت جدي، واليوم أنا أحاكمك النص الشرعي. ما الإشكال في ذلك؟ ولذا دائما يقولون هذا كان يلعب في التراب، وانت كنت تلعب في التراب يوما كان غيرك يدعو. في أحد ما لعب في التراب؟ والله ما أظن خلق الله إنسانا ما لعب في التراب. وانت ما لعبت في التراب، ولا أنت الوحيد ولدت شيخا؟ فإذا قلت لي كنت ألعب في التراب، يقول غيرك لك كنت تلعب في التراب. هذه حجج هذه. وماذا لو كنت ألعب في التراب؟ وماذا لو زلت أنا ألعب في التراب صغيرا فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت أن أقول؟ ما الإشكال؟ عرف ابن عمر الحق، عرف ابن عمر الجواب عن سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه القضية، هذه القضية. العيل حفظ لي، عيلين حفظوا لي، العيل يحفظ لي نصين ولا يحفظ لي آية ولا حديث ولا كذا، ظن نفسه شيخا. وفي هناك الدليل، دليل، دليل، هذا شيء كبير جدا، دليل شيء كبير جدا، ما يعرف مناط الدليل ولا يعرف مناط ما أدري. قل أنت المناط يا سيدي، يا دارس أنت، قل أنت المناط، وقل أنت الدليل، وقل أنت وجه الدليل، وأحل طلابك على مظان المسألة في كتب أهل السنة والجماعة. ارجع بهم إلى كتب السنة، قل تعالوا يا أبنائي، تعالوا يا إخواني، هذه كتب السنة لابد أن نتحكم إليها. لا تحكمهم إلى آراء، لا تحكمهم إلى ملك أبيك، وهكذا كل جماعة تدعي هذا. من أنت يوم أن كان حسن البنا في كذا؟ من أنت يوم أن قدم سيد قطب روحه؟ هكذا ممكن أن يقول لك الإخوان. من أنت يوم أن أسس محمد إلياس دعوة جابت الأرض كلها؟ من أنت يوم أن سجن، كنت أنت في بيتك مع أولادك وعمر عبد الرحمن في سجون أمريكا يسومونه سوء العذاب؟ من أنت؟ من أنت يوم أن كان من أن... هكذا يقولون، هكذا يقولون لك. نعم.
قوله تعالى: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال ويذرك وإلهتك يترك عبادتك.
أي نعم، يذرك وإلهتك يعني عبادتك، لأن يذرك وآلهتك يقولون فرعون كان هو المألوه المعبود. فمن كان الذي يعبده؟ فرعون. فلهذا جاءت قالت ابن عباس: وذرك وإلهتك يعني وعبادتك. نعم.
قوله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، قال مصائبهم عند الله، قال الله ولكن أكثرهم لا يعلمون.
نعم.
قوله تعالى:
فأرسلوا بموسى ومن معه، أنتم من يوم أن أتيتم وجاءنا الفقر وحل بنا كذا والمصائب وغير ذلك. نعم.
قوله تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. قال الطوفان المطر، القمل الدب. ويقول في هذه الآية: فأرسلنا عليهم الطوفان، قال وهو المطر، حتى خافوا الهلاك، فأتوا موسى فقالوا: يا موسى ادع لنا ربك أن يكشف عنا المطر، إنا نؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه فكشف عنه المطر، فأنبت الله به حرثهم وأخصب به بلادهم، فقالوا: ما نحب أن لم نمطر بترك ديننا، فلن نؤمن لك ولن نرسل معك بني إسرائيل.
يعني بعدما كشف الله عز وجل ما به، فلما نزلت هذه الآيات قالوا: ادعونا ربك، لأن كشفت عنا الرجز لنؤمن لك ولن نرسلنا معك بني إسرائيل. فلما كشفت عنهم الرجز لأجل هم بالغوه إذا هم ينكث. ما في فائدة يا أخوان، يا أخوان ما في فائدة، مهما تحاول مع المعاند ما في فائدة. بل إن الله ذكر ما هو أعظم من ذلك. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكنا من المؤمنين. في شيء بعد النار يا أخوان؟ بعد أن عينوا النار. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكنا من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لكاذبون. نعم.
فأرسل الله عليهم الجراد فأسرع في فساد ثمارهم وزروعهم، فقالوا يا موسى ادع لنا ربك أن يكشف عنا الجراد فإنا سنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه فكشف عنهم الجراد، وكان قد بقي من زروعهم ومعاشهم بقايا، فقالوا قد بقي لنا ما هو كافينا، فلن نؤمن لك ولن نرسل معك بني إسرائيل. فأرسل الله عليهم القمل وهو الدبى، فتتبع ما كان ترك الجراد، فجزعوا وأحسوا بالهلاك. قالوا يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا الدبى فإنا سنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه فكشف عنهم الدبى، فقالوا ما نحن لك بمؤمنين ولا مرسلين معك بني إسرائيل. فأرسل الله عليهم الضفادع فملأ بيوتهم منها ولقوا
يعني
منها.
يعني بس هذا أن الآية كانت بعد الآية، وليس أنها جميعا جاءت مرة واحدة، إنما كانت الآية بعد الآية، وهذا مزيد في الإعذار. وكلما جاءت آية من هذه الآية ثم رفعت، إذا جاءت قالوا ارفعها عنا وسنؤمن، حتى إذا رفعها عادوا إلى الكفر. نعم.
فأرسل الله عليهم الضفادع فملأ بيوتهم منها ولقوا منها أذى شديدا لم يلقوا مثله فيما كان قبله، إنها كانت تثتثب في قدورهم فتفسد عليهم طعامهم وتطفئ نيرانهم. قالوا يا موسى ادع لنا ربك أن يكشف عنا الضفادع فقد لقينا منها بلاء وأذى، فإنا سنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه فكشف عنهم الضفادع فقالوا لا نؤمن لك ولا نرسل معك بني إسرائيل. فأرسل الله عليهم الدم فجعلوا لا يأكلون إلا الدم ولا يشربون إلا الدم. فقالوا يا موسى ادع لنا ربك أن يكشف عنا الدم فإنا سنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه فكشف عنهم الدم فقالوا يا موسى لن نؤمن لك ولن نرسل معك بني إسرائيل. فكانت آيات مفصلات بعضها على إثر بعض ليكون لله عليهم الحجة، فأخذهم الله بذنوبهم فأغرقهم في اليم.
نعم. وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول. والله عز وجل يلحق عذابا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بعد حجة، وهذا من تمام رحمة الله. ولهذا قال سبحانه قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وبهذا نتعلم يا إخوان أن الأحكام لا تصدر على الناس وأن العقوبات لا تصدر على الناس إلا بعد إقامة حجج. فالضال من بلغته الأدلة فأعرض وترك، والمبتدع من قامت عليه الحجة فلعله يكون جاهلا، وهكذا. فكل إنسان يستحق وصفا فإنما يكون بعد إقامة الحج، أو يستحق عقوبة فإنما يكون بعد البلاغ. نعم.
قوله تعالى وما كانوا يعرشون،
لكن بخلاف القانون، يقولون القانون لا يحمل مغفلين، يعني ما علينا منك طالما القانون وجد وهو موجود وأنت خالفت القانون فإنك تؤاخذ، علمت أو ما علمت، علمت أو ما علمت. لكن الأحكام الشرعية لا تكون إلا بعد البلاغ. نعم.
قوله تعالى وما كانوا يعرشون قال يبنون.
ولهذا لو أن رجلا نشأ في بادية فجمع إلى زوجته عمتها لجهل هذا المكان بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها فإنه لا يكون زانيا ولا يكون معتديا، أما إذا عرف ذلك فإنه يكون زانيا. وأي شيء على هذا النحوي، فمن نشأ في بيئة لا يعلم حكم شيء فإن الله عز وجل لا يعذره. وكما جاء في حديث حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لدى الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، وهكذا الحديث تعرفون. قال الصلة فما تنفعهم لا إله إلا الله، قال بل تنفعهم لأنه ما يعلمونها، ما يعلمون صلاة. تخيلوا أن مجتمعا مسلما يأتي عليه يوم لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج لأنه ما يدري أصلا ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، غربة شديدة جدا، ومع ذلك تنفعهم لا إله إلا الله. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا اهتمامنا ببيان الحجج وإبلاغها يكون أهم من إصدار الأحكام على الناس إخوان. وإصدار الأحكام أمر شرعي، لكن متى ما توفرت الشروط وانتفت الموانع. نهتم بالإبلاغ، نهتم بالإعذار، نهتم بإقامة الحجج، ننوع فيها وفي بيانها حتى نعذر إلى الناس. ثم يأتي بعد ذلك الأحكام. ما نقول لا 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 تتكلم في أشخاص ولا تتكلم في طوائف. ليه؟ نتكلم في الطوائف، نتكلم في الأشخاص، لكن كل هذا إنما يكون بعلم ويكون بورع. نعم.
قوله تعالى إن هؤلاء متبر ما هم فيه قال خسران. قوله تعالى قال رب أرني أنظر إليك قال أرني أعطني. قوله تعالى قال سبحانك تبت إليك.
موسى عليه السلام من الله عز وجل رب أرني أنظر إليك، ومنه أخذ أهل السنة والجماعة دليلا على رؤية الرب سبحانه، لأن الله لو لم يكن يرى مطلقا وكانت رؤيته مستحيلة لما طلبها موسى عليه السلام، ولكن إنما طلب موسى جائزا، جائزا يعني ممكنا وليس جائزا شرعا في الدنيا، ممكنا، ولكن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه لا يرى في الدنيا لأن أحدا ليس عنده إمكانية أن يرى الله عز وجل في الدنيا، ولهذا قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، لن تراني في الدنيا ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى رب الجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فاستدل أهل السنة والجماعة بهذه الآية على رؤية الرب، بينما استدل بها أهل البدع على نفي رؤية الرب سبحانه وتعالى وأن الله لا يروى مطلقا. قال لن تراني، ولو كان الأمر كذلك لقال الله لا أرى، لا أرى، لكن الله قال لن تراني الآن، لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. فلو لم تكن رؤيته سبحانه وتعالى جائزة لما طلبها موسى عليه السلام. نعم.
قوله تعالى قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، قال أنا أول من يؤمن أنه لا يراك شيء من خلقه.
وفي ذلك بيان أيضا أن النظر إذا عدي بإلى فإنه يدل على نظر العين، لأنه قال رب أرني أنظر إليك أي بعيني، وليس معنى الانتظار. نعم.
قوله تعالى قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، قال أنا أول من يؤمن أنه لا يراك شيء من خلقك.
نعم، أنا أول مؤمن من هذه الأمة. نعم.
قوله
وليس مطلقا.
نعم. قوله تعالى
وفي مقام الأنبياء، وأن الأنبياء مقامهم عظيم في العبودية، قال سبحانك تبت إليك وأنا أول مؤمن، فكيف بي وبك، كيف بي وبك. نعم.
قوله تعالى ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال أسفا الأسف الأسف الحزين،
الأسف الحزين. وذلك لما أعلم أن قومه عبدوا العجلة، ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، لما علم أن قومه قد عبدوا العجل. نعم.
قوله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، قال كان الله أمره أن يختار من قومه 70 رجلا فاختار 70 رجلا فبرز بهم ليدعو ربهم، فكان فيما دعوا الله قالوا اللهم أعطنا ما لم تعطه أحدا قبلنا ولا تعطه أحدا بعدنا، فكره الله ذلك من دعائهم فأخذتهم الرجفة. قال موسى ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي.
نعم.
قوله تعالى إن هي إلا فتنتك تضل بها
من القرآن كله يا أخوان مأولي الأخير هي قصة واحدة، قصة الحق والباطل. خلقنا الله لماذا؟ لعبادته، وبين الله عز وجل حقا وباطلا وصراعا بين حق وباطل، فكل يقوم على تحبير الحق وإيضاحه وبيان سبيل المؤمنين وتحبير الباطل وإيضاحه وبيان سبيل المجرمين. قضية الحق والباطل، قضية الحق والحق والباطل، طارة يكون كفرا وإيمانا، طارة يكون بدعة وسنة، طارة يكون طاعة ومعصية. يعني لا تظن أنك لست بكافر إذن أنت في من أعنى ذي القاضي، بل أنا وأنت حتى في نقاش في دليل من الأدلة، وأنا سلف وأنت سلفي في دليل من الأدلة في مسألة من المسائل، إما أن تركب هواك فيكون فيك خصلة من خصال الجاهلية، أو أنه يظهر معدنك إنما كان قول المؤمنين، إما أن تقول كلمة المؤمنين سمعنا وطعنا وإما أن تقول كلمة الكافرين سمعنا وعصينا وإن لم تكن كافرا. فلهذا الابتلاء حاصل بهذه القضية دائما أبدا. وأنا وأنت سلفيا، لكن قد تغلبك نفسك. ولهذا قال النبي إنك امرؤ فيك جاهلية. إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت أيديه فليطعمهم ما يطعم وليلبسهم ما يلبس، الحديث كما جاء في الصحيحين. إذن هي القضية الأم، كيف يطلبون منك أن تتعرى عن هذه القضية؟ اترك هذه القضية يا أخي، ما تتكلم في هذه القضية، ما تتكلم فيه يا أخي، روح صلي وصوم وخلاص، واعبد ربك وحدك كده بينك وبين الله. أحد يمنعك من الصلاة؟ أحد يمنعك من النفقة؟ المنفق عند كل الناس رجل طيب كويس ينفق، يبني مساجد ويفعل كذا، صلي طوال الليل والنهار ما أحد يعترض عليك، حج كل عام ما أحد يعترض عليك، بس بلاش المسألة دي، بس بلاش المسألة دي، بس هو في أصلا مسألة بعدها. انظر ماذا يطلبون منك. يا سيدي احنا اتفقنا 99 مسألة، احنا بقي مسألة. والله ما اتفقنا. اتفقنا في ايه؟ هذه المسألة هي أصلا المسألة الأم. هو حينما يقال لك اترك هذا، يعني معنى ايه؟ يعني اترك القرآن والسنة، اترك سبيل المنعم عليهم، ها؟ فلا تفرق بينه وبين المغضوب عليهم والضالين، اترك سبيل المتقين ولا تفرق بين سبيل المتقين والذين كفروا، ومن الناس ما يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. اترك بس القضية دي، لا تشغل بالك، لا تشغل بالك، لأن صراحة دعوتك كده تقف، من سيستمع لك؟ كل الناس مبتدعة، ما تركتم أحدا من خلق الله إلا كذا. ولذا بلغني عن بعض الناس هذا، فقدر من صلى العصر أمس صلى معي، قلت له تعالى بلغني أنك تقول كذا، وما تقول في هشام، دعني من هشام هذا، أنا ما أحاكم واحد أبدا لهشام ولا عباس، أنا يا أخي الذي يعنيني أن تعرف الحق. بارك الله فيك. يعني بلغني أنك تقول هؤلاء يكثرون من الجرح والتعديل والكلام في أهل الأهواء وتحذير من فلان وعلان، يا أخي ما تركوا أحدا يتكلموا فيه. فقلت له يا أخي دعني، لا ولا أحتاج تقول لي أنا كان قصدي ولا هشام ولا أنت شيخنا على رأسنا، دعني من هذا، أترك هشام هذا خالص، خلينا نتكلم في المسألة، نبحث مسألة بحثا شرعيا. هو يا أخي الكلام في أهل الأهواء عندك في إشكال في محظور يعني؟ قال والله يا شيخ لا لا لا، أصل ما نختلف فيه. قلت طيب إذا ما الذي نختلف فيه؟ الكثرة، عندك دليل أن الكثرة كثرت الكلام في أهل البدع؟ قال أصل فلان تتكلمون في كثيرا وكثيرا وكثيرا إلى آخر ذلك. قلت له طيب أنت ما تحضر، من الذي أدراك أن نتكلم كثيرا؟ أنت أصلا ما تحضر. قال أنا أتابع بعض الأشياء. بعض احضر، إذا حضرت عرفت هذا الأمر. أو الأمر الثاني، أنت تقول اتضح الأمر لك في فلان، طب اتضح الأمر لك بماذا؟ أليس بالكلام وكثرة الكلام كثرة الردود؟ ثم أترك هذا والآخر والثالث والرابع والعاشر والمئة والألف، كل هؤلاء الذين تكثر بدعهم وتكثر مخالفتهم، فلا بد أن تقابل بكثرة الردود عليه. أنت ما دورك؟ أنت سمعت شيئا؟ أنت رددت على أحد؟ إلى غير ذلك من هذه الكلمات، حتى تبين له الحمد لله الحق في المسألة. الشاهد يعني هذه القضية التي خلقنا من أجله، قضية الحق والباطل، أين تضع قدميك بين خلق الله وعباد الله؟ في قضية خلقك الله من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما تكون عبادة مقبولة إلا بتوحيد واتباع وإخلاص. أين هذا التوحيد والاتباع والإخلاص والسنة؟ أين أنت؟ هي هذه القضية. فإنك تخالف الفرق والأهواء في هذه القضية، خالفت هؤلاء في القدر، خالفت هؤلاء في الأسماء والصفات، خالفت هؤلاء في الخروج على السلطان، خالفت هؤلاء في التعامل مع أهل البدع، خالفت هؤلاء في الإيمان، خالفت هؤلاء وهكذا. فانتبه يا أخواني، هذه القضية الأم التي من أجلها خلقنا الله عز وجل. ولهذا ما يعترض عليك أحد أن تصلي في نفسك، ولا اعترض المشركون على النبي ولا على الصحابة لو صلوا في جوف الكعبة وفقط، صلي وروح. ولهذا طلبوا من أبي بكر ماذا يا أخوان؟ خلاص، أما وقد أجرت أبا بكر لكن مره ألا يرفع صوته وألا، هذا الذي. ومحمد صلى الله عليه وسلم إنما كان اعتراضهم عليه هو دعوته إلى التوحيد، دعوته إلى التوحيد. ومن أجل هذا هاجر الصحابة إلى الحبشة ومن ثم إلى المدينة. فلو كان يسعهم السكوت لسكتوا وأمنوا. إن عذاب الصحابة كان على مقابلة الجهر بالدعوة والتوحيد، ولم يكن على مجرد أن يأتي الواحد بصلاة وعمرة وحج وطواف. أما كان المشركون يطوفون، على ما يعترضون على الطائفين، أما كانوا يعتمرون، على ما يعترضون على المعتمرين، أما كانوا يحجون، على ما يعترضون على الحاجين، أما كانوا ينفقون، على ما يعترضون على المنفقين، أما كانوا ينصرون المظلوم، على ما يعترضون على نصرة المظلوم، أما كان عنده محمد صادقا أمينا. المشكلة في الصراع، أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء مجد. يبقى هذه القضية هي الفرق بيني وبين جاري، بيني وبين أخي، بيني وبين فلان، بينه وبين علان. هي قضية تمشي بها، تدخل في أي مكان في أي مجال، هي هذه القضية. كفر وإيمان، سنة وبدعة. أحد إخوانكم من إخواننا من الصعيد عندهم العزاء 3 أيام، يقيم سرادقا ويمكث فيه، هو الناس يمكثون فيه ويبيتون ويأكلون ويشربون 3 أيام، ما يعودون إلى بيوتهم. هذا العزاء، الأخ على السنة ماذا يصنع؟ أهله يقول تعالى، هو يقول كذا، يعني صراع بينه وبينه، صراع ممكن تقطع أرحام إلى الأبد من أجل أنه لا يشارك. فقضية الحق والباطل في كل شيء، في كل شيء. سبحان الله، تكلم واحد وواحد أصلى العشاء والنبي شيخ، والنبي السلام على أبوك، لا بس قل بالله، ليه بالنبي؟ كل شيء يا أخوان. بعد الصلاة، ها بعد الصلاة حرما، إذا القضية معك حرما؟ لا ما في حرما. والنبي تسلم على أبوك؟ لا ما في والنبي. ألا يعني أنت ماشي بعض قضيتك معك على طول، طارة في شرك وتوحيد، طارة سنة وبدعة، طارة معصية وطاعة، طارة وهكذا. ما يمكن، هذه القضية التي تعيش من أجلها. فكيف يقال يا سيدي أترك هذه المسألة، اتركها بلاشة، بس ادي بلاشة، اتحادي الناس، ايه الاشكال اللي احنا نكون كلنا في البلد كده ايد واحدة، ونعمل فطار جماعي وسحور جماعي وعشاء جماعي ونزهة جماعي وتوبيس جماعي، نقل جماعي، كل حاجة جماعي 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 جماعي، الا جماعة اهل السنة والجماعة اتركوا هذه، ونكون جماعي 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 جماعي، وكل واحد خلاص يمشي بالطريق الذي يمشي فيه. نعم، فهي قضية موسى مع فرعون، وهي قضية شعيب مع قومه، وهي قضية صالح مع قومه. شوف سورة الأعراف، ها ابدأها من أول أبيك وإبليس، فمطلع الصورة، مطلع الصورة ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك، قصة آدم، ومن ثم قصة نوح، ومن ثم قصة هود، ومن ثم قصة شعيب، ومن ثم قصة موسى. قصص كله، قصة حق الله، قصة أحمد، قصة طلعة، قصة علاء، قصة كل واحد حتى مع المسلمين. فإن فيهم أخلاق هؤلاء وتعامل هؤلاء، فكل من رد حقا بباطل فيه شعبة من شعب هؤلاء. نعم، تبعتوا يا إخواني. يبقى هل ممكن اعتزال هذه القضية؟ إذا اعتزل الدين. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قاتلوهم وقدرهم حتى لا تكون فتنته ويكون الدين كله لله. هذه القضية. فإذا يا ابني ما تجيبليش مشاكل، يا ابني يا حبيبي ما تجيبليش مشاكل، روح يا ابني صلي شوف كذا بس ما تجيبليش مشاكل. هكذا يقول لك الأب. الزوجة يعني هو أنت ما وراكش غير كده، ما وراكش غير هذا؟ عايز أروح لأختي في الفرح، طب ده لا يجوز لأن الفرح يبقى كذا. طيب عايز أروح لأخوي عشان مش عارف إيه وهنقط مش عارف إيه، طيب ما ينفعش عشان هو جايب كذا. طب عايز أروح لأمي مش عارف كذا، ما ينفعش عشان هي راحة كذا. طيب صراحة دائما دائما صراحة، فأنت تعيش بقضيتك. فإذا نحيت هذه القضية فماذا بقي لك من الدين؟ ماذا بقي لك من الدين؟ فوطن نفسك يا عبد الله على هذا الأمر، وطن نفسك على هذا الأمر. ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، إنك يا بني اليوم أفضل مني، ولكنك ستبتلى. فإذا ابتليت فلا تدل عليه. يبقى دي قضية. فمن آثر الدعاء والسكون والراحة ولا يخاصم أحد من المخلوقين فسيؤدي ذلك إلى ترك الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وسيكون دينه مجاملات. نعم.
قوله تعالى: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. قال: إن هو إلا عذابك تصيب به من تشاء وتصرفه عن من تشاء. نعم. قوله تعالى: إنا هدنا إليك. قال: تبنا إليك. قوله تعالى: قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. قال: كان الله كتب في الألواح ذكر محمد وذكر أمته وما ذخر لهم عنده وما يثر عليهم في دينهم وما وسع عليهم فيما أحل لهم. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. قوله تعالى: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. قال: فسأكتبها للذين يتقون، يعني الشرك.
هذا الرحمة الخاصة التي يكتبها للذين يتقون، ورحمة الله العامة التي تتناول الكافر والمؤمن، هذه بعموم الخلق. نعم.
وقوله: ويؤتون الزكاة. قال: يطيعون الله ورسوله.
فالزكاة هنا ليس معناها الزكاة التي هي مخصوصة من شرع الإسلام، ولكن يؤتون الزكاة يزكون أنفسهم بطاعة الله ورسوله. نعم. ويدخل فيها الزكاة بالمعنى الخاص، فإنها من الأمور التي يزكي الإنسان بها نفسه، لكن الزكاة هنا أعم. نعم. كما جاءت في سورة فصلت. نعم.
قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال: قوله: ويحرم عليهم الخبائث، وهو لحم الخنزير والربا وما كانوا يستحلون من المحرمات من المآكل التي حرمها الله. قوله تعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال.
القاعدة الكلية أن الشريعة أتت بتحليل الطيبات وتحريم الخبائث، فكل طيب هذا حلال في الشريعة، وكل خبيث هذا محارم. ولو لم يرد النص الخاص في تحريمه فحرم بمقتضى هذا النص العام، كل خبيث محارم. ولو لم يرد النص عليه بعينه وبمفرده في كتاب الله وفي سنة رسول الله طالما أنه خبيث. نعم.
قوله تعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم.
الغناء نجعله مع الطيبات ولا مع الخبائث؟ الدخان نجعله مع الطيبات ولا مع الخبائث؟ وهكذا كل شيء. قل في هذا الخمور وهكذا. نعم.
قوله تعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. قال: هو ما كان الله أخذ عليهم من الميثاق فيما حرم عليهم، يقول يضع ذلك عنهم.
الحمد لله، فشريعته شريعة سمحة سهلة. نعم.
قوله تعالى: وعزروه. قال: حموه ووقروه. قوله تعالى: وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا. قال: انبجست، انفجرت. قوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. قال: هي قرية على شاطئ البحر بين مصر والمدينة يقال لها أيلة. قوله تعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون.
وهذا يدل على نبوة صلى الله عليه وسلم، فمن الذي أعلم بخبر القرية وما كان من شأن أهلها إلا الوحي، فهذا من علامات نبوة صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة تستحق الوقوف عندها وأخذ العظة منها، ولهذا ذكر الله في الكتاب إنها قصة قوم احتالوا على شرع الله فعاقبهم الله، فكانت هذه العقوبة عقوبة كل من احتال على شرع الله وأتى المحرم بالحيلة. والعلماء على أن من أتى المحرم بحيلة أعظم جرما ممن أتى المحرم بدون حيلة، لأن عنده ذنبين: الذنب الأول اتيان المحرم، الذنب الثاني أنه أتاه بحيلة فخادع. نعم.
قوله تعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قال: هي قرية على شاطئ البحر بين مصر والمدينة يقال لها أيلة، فحرم الله عليهم الحيتان يوم سبتهم، فكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعا في ساحل البحر، فإذا مضى يوم السبت لم يقدروا عليها فمكثوا بذلك ما شاء الله، ثم إن طائفة منهم أخذوا الحيتان يوم سبتهم فنهتهم طائفة.
يعني حرم الله عليهم صيد السبت وابتلاهم الله عز وجل بأن كانت الحيتان تخرج في يوم السبت. طيب ماذا يصنعون؟ هم لا يريدون المخالفة وفي نفس الوقت يريدون الحيتان، فماذا صنعوا؟ فمكثوا بذلك ما شاء الله.
ثم إن طائفة منهم أخذوا الحيتان يوم سبتهم فنهتهم طائفة وقالوا: تأخذونها وقد حرمها الله عليكم يوم سبتكم، فلم يزدادوا إلا غيا وعتوا، وجعلت طائفة أخرى تنهاهم، فلما طال ذلك عليهم قالت طائفة من النهاة: تعلموا أن هؤلاء قوم قد حق عليهم العذاب، لما تعظون قوما الله مهلكهم.
يعني أنتم ما فائدة دعوتكم؟ دعوتم كثيرا ولم يستجب أحد، فعلى ما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا حقت عليهم كلمة العذاب. نعم.
وكانوا أشد غضبا لله من الطائفة الأخرى فقالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، وكل قد كانوا ينهون، فلما وقع عليهم غضب الله نجت الطائفتان اللتان.
قالت الطائفة: بل نبقى داعين إلى الله ناهين بموجب ما كلفنا الله لعلهم يتقون، أو نعذر أنفسنا إلى الله فلا نقصر. ولهذا يبقى الداعية داعية ولو لم يستجب له أحد، الدعوة لا تنقطع أبدا، الدعوة لا تتوقف على استجابة وعدمها، لأنك مكلف بالدعوة ومن تدعو مكلف بالامتثال، فإذا لم يمتثل هو فلا تترك الدعوة أنت، فإذا ترك ما كلف به فلا تترك أنت ما كلفت به. نعم.
وكل قد كانوا ينهون، فلما وقع عليهم غضب الله نجت الطائفتان اللتان قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم، والذين قالوا معذرة إلى ربكم، وأهلك الله أهل معصيته الذين أخذوا الحيتان فجعلهم قردة وخنازير.
وإنما استنبط ابن عباس ذلك في نجاة الطائفتين مع أن الله ذكر طائفة في النجاة وطائفة في الهلاك وسكت عن الثالث، قال سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلم بعذاب بئيس. فاستنبط ابن عباس أنهم من الناجين، وهذا في قصة مع كلمة رحمه الله تعالى في ذلك، وأن ذلك كان يشكل عليه حتى أخبره عكرمة. فلما ذكر الله عز وجل هؤلاء الذين أخذهم لم يذكر لطائفة واحدة، دل على أن الطائفتين قد نجتا، لكن الله ذكر الطائفة التي واصلت النهي إكراما له، ولكن الثالثة لم يذكرها الله سبحانه وتعالى، لكنها مع الناجين، لأن الله ما عقب إلا الذين لم ينتهوا ولم يرتدعوا. نعم. 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 دليله الطائفة التي نجت واحدة، ما دليله؟ نعم، الله عز وجل ذكر هؤلاء الذين أخذهم العذاب. نعم. وأما ذكر الذين نجوا فلأنهم كانوا مجاهدين بالدعوة يا الله سبحانه وتعالى وواصلوا فذكرهم الله عز وجل. أما الطائفة الثانية فهي من الناجين أيضا لأنهم كانوا ينهون معهم، لكن لما أيسوا من هؤلاء قالوا الطائفة التي واصلت هذا الكلام. نعم أبي عبد الرحمن. هو قال يوم سبتهم هنا ولم يذكر في ذلك الحيلة، ولعل هذا كان في مرحلة من المراحل. ثم بعد ذلك إنهم احتالوا فكانوا ينصبون الشباك الجمعة ويأخذونها الأحد، فعاقبهم الله عز وجل عقوبة من اعتدى في السبت. نعم.
قوله تعالى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. قال سوء العذاب
ابن كثير في الطائفة التي نجت. نعم.
قال سوء العذاب هي الجزية، والذين يسومونهم محمد صلى الله عليه وسلم وأمته إلى يوم القيامة.
لا بعثنا عليهم إلى يوم القيامة من يسومون سوء العذاب. نعم.
قوله تعالى وإذ نطقنا الجبل فوقهم
كأن سوء العذاب لو في الدنيا وهي الجزية، والذين يسومونهم محمد وأمته. نعم.
قوله تعالى وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قال قوله وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة يقول رفعنا، فهو قوله رفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، فقال خذوا ما آتيناكم بقوة وإلا أرسلته عليكم.
نعم.
قوله تعالى
يعني إلى أخذ حد سبحان الله يرفع الله عليه من الجبل، فإن لم تؤمنوا أسقطه عليكم. نعم.
قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قال إن الله خلق آدم عليه السلام ثم أخرج ذريته من صلبه مثل الذر، فقال لهم من ربكم؟ قالوا الله ربنا، ثم أعادهم في صلبه حتى يولد كل من أخذ ميثاقه لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم إلى أن تقوم الساعة.
وهذه الآثار في استنطاقهم والأخذ بهذا كتفسير للآية قد اختلف أهل العلم، فجماهير المفسرين على هذا الأمر وأن هذا قد أخذ ميثاقا قوليا، وفسروا بذلك ماذا؟ فسروا بذلك الآية، ولكن ذهب جمع المحققين إلى أن الآية في غير هذا، وأن ما كان في الآية إنما هو ميثاق الفطرة، وما خلق الله عز وجل عليه الناس مفطورين على هذا الإسلام كما جاء في الحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولهذا قال سبحانه وإذ أخذ ربك من بني آدم ولم يقل من آدم من ظهورهم ولم يقل من ظهره ذريتهم وشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. هذه شهادة بمعنى الإقرار بما يكون من الفطر. وأما أن الله عز وجل مسح على ظهر آدم فأخرج ذريته فالثابت أنه أخرج ذريته ثم قال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. أما حديث الاستنطاق ففيه كلام، وحتى على فرض صحته فلا تفسر به الآية. نعم
الكثير.
نعم
الكثير.
نعم
ذكر الأثر عن ابن عباس الذي معنا إلى أن قال وقال حماد بن زيد عن داود بن الحسين عن عكرمة عن
ابن عباس
الذي مر
معنا. نعم.
ثم قال وقال حماد بن زيد عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قال ما أدري أنجى الذين قالوا أتعظون قوما الله مهلكهم أم لا. قال فلم أزل به حتى عرفته أنهم نجوا فكساني حلة. قال عبد الرزاق
هذا عكرمة يقول فلم أزل ابن عباس حتى عرفتهم أنهم نجوا فكساني حلة مكافأة. نعم.
وسق بسنده أيضا عن عكرمة قال جئت بن عباس يوما وهو يبكي
وإذا المصحف في حجره، فأعظمت أن أدنو ثم لم أزل على ذلك حتى تقدمت فجلست، فقلت ما يبكيك يا أبا عباس؟ جعلني الله فداك. قال فقال هؤلاء الورقات. قال وإذا هو في صورة الأعراف. قال تعرف أيلة؟ قلت نعم. قال فإنه كان بها حي من يهود سيقت الحيتان إليهم يوم السبت ثم غاصت لا يقدرون عليها حتى يغوصوا بعد كد ومؤنة شديدة، كانت تأتيهم يوم السبت شرعا بيضا سمانا كأنها الماخض تتبطح ظهورها لبطونها بأفنيتهم، فكانوا كذلك برهة من الظهر. ثم إن الشيطان أوحى إليهم فقال إنما نهيتهم عن أكلها يوم السبت فخذوها فيه وكلوها في غيره من الأيام، فقالت ذلك طائفة منهم، وقالت طائفة بل نهيتم عن أكلها وأخذها وصيدها يوم السبت، فكانوا كذلك حتى جاءت الجمعة المقبلة، فغدت طائفة بأنفسها وأبنائها ونسائها، واعتزلت طائفة ذات اليمين وتنحت، واعتزلت طائفة ذات اليسار وسكتت. وقال الأيمنون ويلكم، الله الله، ننهاكم أن تتعرضوا لعقوبة الله. وقال الأيسرون لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قال الأيمنون معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، إن ينتهوا فهو أحب إلينا ألا يصابوا ولا يهلكوا، وإن لم ينتهوا فمعذرة إلى ربكم. فمضوا على الخطيئة. وقال الأيمنون فقد فعلتم يا أعداء.
وبعد الآخر
قال فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهونا عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. قال فأرى الذين نهوا قد نجوا ولا أرى الآخرين ذكروا، ونحن نرى أشياء ننكرها ولا نقول فيها. قال قلت جعلني الله فداك، ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم عليه وخالفوهم وقالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم؟ قال فأمر لي فكسيت ثوبين غليظين.
نعم. فدل هذا على أن هؤلاء نجوا، ولكن قد يكون هؤلاء كما قال بعض العلم لما سكتوا سكت عنه. نعم.
قال القول الثاني أن الساكتين كانوا من الهالكين.
نعم.
وساق بسند أيضا.
نعم.
عن ابن عباس. أثر طويل أيضا.
نعم. رجح.
قال ولكن رجوعه إلى قول عكرمة في نجاة الساكتين أولى من القول بهذا، لأنه تبين حالهم بعد ذلك، والله أعلم.
نعم. أكمل.
قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. قال هو رجل من مدينة الجبارين يقال له بلعم، وفي رواية قال هو رجل يقال له بلعم وكان يعلم اسم الله الأعظم، وفي رواية قال لما نزل موسى عليه السلام بهم يعني بالجبارين ومن معه أتاه يعني بلعم، أتاه بنو عمه وقومه فقالوا إن موسى رجل حديد ومعه جنود كثيرة، وإنه إن يظهر علينا يهلكنا، فادعوا الله أن يرد عنا موسى ومن معه. قال إني إن دعوت الله أن يرد موسى ومن معه ذهبت دنياي وآخرتي، فلم يزالوا به حتى دعا عليهم فسلخه الله مما كان عليه، فذلك قوله تعالى فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. قوله تعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قال إن تحمل عليه الحكمة لم يحملها، وإن ترك لم يهتز لخير كالكلب إن كان رابضا لهث وإن طرد لهث. قوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. قال ذرأنا خلقنا.
قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال الإلحاد التكذيب
والميل بها عن الطريق الشرعي، فكل من حرف أسماء الله عز وجل وصفاته فهو قد ألحد فيه، يدخل في ذلك إلحاد المشركين الذين اشتقوا لمعبوداتهم من أسماء الله ما اشتقوا، ويدخل في إلحاد النصارى الذين سموا الله عز وجل بالأب، ويدخل فيه إلحاد الجهمية وإلحاد المعتزلة والأشاعرة وإلحاد الممثلة، كل انحراف في هذا الباب يدخل في الإلحاد. نعم، وهو البيل بها عن الطريق المشروع. نعم.
قوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال: أيان مرساها يعني منتهاها.
فاستأثر الله بعلمه متى الساعة. نعم، كما قال النبي في حديث جبريل: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. نعم.
وقال في قوله تعالى: يسألونك كأنك حفي عنها كأنك يعجبك سؤالهم إياك. قال: إنما علمها عند الله قل إنما علمها عند الله. قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال قوله خذ العفو يعني خذ ما عفى لك من أموالهم وما أتوك به من شيء فخذه.
ما فكان بنفوسهم. نعم.
فكان هذا قبل أن تنزل قبل أن تنزل براءة بفرض الصدقات وتفصيلها وما انتهت الصدقات إليه.
نعم.
قوله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، والطائف اللمة من الشيطان، فإذا هم مبصرون. قوله تعالى: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. قال: لا الإنس
يقصرون عما يعملون السيئات ولا الشياطين تمسك عنه. نعم. فالذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان وقع مخالفة تذكروا واستغفروا وتابوا وأنابوا، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصر. أما غيرهم فإن الشياطين تمدهم، فلا هم يقصرون أو يقصرون عن المعاصي ولا الشياطين تقصر عن إغوائهم. نعم.
قوله تعالى: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا.
قوله تعالى: وإذا لم تأتيهم.
وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. قال في قوله لولا اجتبيتها يقول لولا تلقيتها، وقال مرة أخرى لولا أحدثتها فأنشأتها. قوله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له يعني في الصلاة المفروضة،
يعني في الصلاة المفروضة إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والمعنى إذا قرأ القرآن فلا تقرأ مع الإمام إلا ما كان من فاتحة الكتاب بالنسبة للمأموم، فهذه تنازع فيها أهل العلم، فمنهم من قال لا يقرأ مطلقا لا في السرية ولا في الجهرية، ومنهم من قال لا يقرأ في الجهرية ويقرأ في السرية، ومنهم من قال بل يجب أن يقرأ في السرية والجهرية، وهذا هو القول الأقرب أنه يقرأ في السرية وفي الجهرية لكن لا يقرأ ما زاد عن الفاتحة، فيكون قوله تبارك وتعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ما عدا الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه في الحديث الذي رواه أحمد وهو صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة معه وحال قراءته إلا بفاتحة الكتاب. بهذا نكون قد فرغنا من تفسير هذه الصورة وهي صورة الأعراف، ونتوقف عند صورة الأنفال. نعم. رجح نجاة الطائفتين. نعم. الآية فين؟ نزلت في الصلاة، أنك إذا كنت نعم لو كان خارج الصلاة إما أن تكون سامعا أو تكون مستمعا، كنت مستمعا يعني تقصد السماع فلا ينبغي أن تنشغل عنه، واحد في حلقة القرآن والقرآن يتلو في الحلقة فلا ينبغي ينشغل عنه. أما إذا كان يقرأ أخوك ولو وصلك صوته فإنك لا تلزم بهذا، مثل ما يكون الإنسان في السيارة والسيارة فيها قرآن وكذا وأنت منشغل بكتابك لا تلزم بالسماع. أما في الصلاة تلزم لأنك تابع للإمام. بالنسبة للقرآن في البيت أهل البيت يجعلون القرآن في البيت، طارة يقولون من أجل البركة ولهذا يشغلونه ولا يستمعون إليه بدعوى أن وجود القرآن في البيت كافي. هذا غلط، هذا غلط. الأمر الثاني إذا شغلوه واستمعوا له فهذا عبادة، شيء حسن لو شغلوه واستمعوا له. أما أن يشغلوه ولا يستمعون إليه بدعوى أن هذا وجوده بركة هذا لم يرد. القرآن إما أن يتلى وإما أن يستمع وإما أن يدرس وإما وإما، أما أن يقعد في بيتها كذا يقال بركة ونحن لا نستمع إليه فهذا من الانصراف. أو أنك تجعله في البيت ولا سكان فيه، كل هذا لا يعلم له دليل. القرآن ورد التعبد به على أنحاء، منها التلاوة ومنها الاستماع ومنها المدارسة ومنها ومنها إلى آخر ذلك. لكن لو كان البعض بيستمع، الزوجة مثلا في المطبخ شغلت القرآن وهي تستمع له وأنت في الصالة لست ملزما بالسماع بالاستماع. نعم يعني لو كان هذا من باب الرقية لها ما في إشكال، من باب الرقية لها للطفلة فما في مشكلة، ما إذا كان هذا من باب الرقية. نعم صح، أجمع الناس عن الصلاة، إيه الإشكالية بقى؟ ما الإشكالية؟ ولا أجمع الناس أن المأمون لا يقرأ؟ أجمع الناس أنها في الصلاة لا إشكال، أجمع الناس أنها في الصلاة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل إلا بفتحة الكتاب. كيف الجمع؟ مش أحد يقول ليس في الصلاة، كل يقول في الصلاة، لكن في الصلاة ما معناها؟ في الصلاة فلا تقرأ مع الإمام إلا بفتحة الكتاب فقط. نعم على القول بهذا. والقول الثاني يقدم الآية على كل قراءة، يقدم الآية على كل قراءة. نعم نعم يعني من جهة ايه شغلون ايه هذا تشغلون بدعة اصلا. تمام الصلاة اللي هو الوجوب الاستماع، اما في غير الصلاة فلا يجب الاستماع. انما في الصلاة معنى في الصلاة يعني في الصلاة ليس معنى انه اذا قرئ القرآن وانت خارج الصلاة وانت موجود فإنك تلغو وتلعب، لا، معناه أنه في الصلاة يجب عليك الاستماع لأنك مؤتم والإمام يقرأ. أما في خارج الصلاة فلا يجب عليك، لكن إن دخلت في الوصف الذي يتعين أي تعين بمعنى أن يكون هناك من يقرأ ونحن نستمع فتأتي أنت وأنت تستمع تعرض عن هذا الاستماع وتترك ذلك في المجلس فيقال لا ينبغي لك هذا. لكن لا تلزم الاستماع في حلقة الآن في المسجد تقرأ القرآن وأنا بجوارهم أقرأ وأذاكر فلا ألزم، لست في صلاة حتى ألزم. هذا المعنى، هذا هو المعنى. نعم هذا معنى كلام العلماء في الصلاة في باب الرقية. أي نعم في باب الرقية، لكن الرقية المباشرة هذه أولى وأنفع حتى يكون للراقي نية، لكن استماع للقرآن هذا عبادة سواء سمعه الإنسان من مسجل أو من قارئ مباشرة وهذا أكمل فهو عبادة، لكن لا تشغل القرآن وتعرض عنه. نعم نعم اجتماع فيه اجتماع واجتماع. الاجتماع الذي حذر منه العلم هذا اجتماع، والاجتماع الذي يحصل وفاقا لا اتفاقا هذا اجتماع آخر. علي عنده متوفى وأنا ما حضرت عنده صلاة وكذا، فأتي في البيت هذا اجتماع، وعزيه وأمشي، عزيه وأمشي وهو في بيتي، هذا اجتماع، يحصل اجتماع يعني واحد مع واحد، هذا اجتماع، لكن ليس هو المنهي عنه. إنما الاجتماع الآخر الذي يحصل بالاتفاق، فيكون الاجتماع نفسه شعارا، فيكون الاجتماع نفسه تعزية، فيكون الاجتماع نفسه قائما على هذا. هذا الذي لا يجوز أن تعد مجلسا وأن تعد كذا وأن تهيئ هذا، هذا هو الاجتماع الذي نهى عنه العلماء، وفيه أثر جرير على ما فيه من كلام. كنا نعد الاجتماع على الطعام على التعزية وكذا وصنع الطعام من النياح، لكن الاجتماع الذي يحصل وفاقا كان يكون أنت في البيت وجاءك من يعزيك، هذا لا بأس، مو باللازم أن التعزية في البيت، تعزية في الشارع، تعزية في أي مكان، هذا لا إشكال فيه. لكن نعد مجلسا في الشارع، نعد مجلسا في كذا، نعد هذا المجلس، هذا ينهى عنه، هذا ما يجوز. فعلى هذا كان اجتماع عائشة معناه أنها تذهب تعزي الميت، تعزي أهل الميت وعندهم الزوجة وعندهم الأولاد وعندهم كذا، هذا هو، فلا إشكال في ذلك، هذا لا ينهى عنه، ولا زال أهل العلم يفعلون. وما يرد عن أهل العلم من بعض الفتاوى محمول على هذا الأمر، مشايخ كانوا يذهبون، يذهب بعضهم إلى بعضهم في التعزية، مشايخ، وقد ذهبنا مع بعض مشايخنا في هذا، تذهب إلى متوفى له كذا وتعزيه ثم تمضي، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. ما يقال يلزم الناس ألا يجتمعوا قط، لا، إنما الاجتماع المعهود المعروف الذي يكون اتفاقا في صرادقات، في شارع، في كذا، في أي محل من المحلات، في مضيفة، في إلى آخره، هذا الاجتماع لتحصل التعزية فيه هذا ممنوع. نعم
شيخ الله بيكم، برد الله فيكم، الاجتماع قبل الجنازة أمام البيت لتجهيز الكبر قبله،
والله كل حاجة بتحصل بيحصل فيها توسع. الاجتماع قبل البيت قبل الجنازة يعني إذا أتى الناس يحملون الجنازة، من الذي يحمل الجنازة؟ أناس. من الذي سيكون مع الجنازة حتى يصلى عليها؟ أناس. بل ورد الفضل في من حمل الجنازة حتى يصلى عليها ثم حتى تدفن، ورد الفضل في هذا. لكن للأسف الشديد هذا حصل فيه أيضا الاتفاق على اجتماع اليوم، فيه من التوسع ما فيه، وأصبح الكراسي والسرادقات، فازداد الاجتماع المنهي عنه اجتماعا آخر. لكن لو أن الناس يذهبون إلى بيت المتوفى، يذهبون الناس إلى بيت المتوفى من أجل حمل الجنازة، هذا لا إشكال. لكن اليوم يذهب الناس من أجل الملامة، يذهب الناس اليوم من أجل حضور هذا المجلس، حضور المجلس وليس لحمل الجنازة، وهذا الاجتماع المنهي عنه بعد الدفن وهو حضور مجلس التعزية. ولهذا لو ذهب واحد وجلس هكذا ثم قام ومشى ولم يعز الميت حصلت التعزية عنده، ولو جاء من يعزي في المسجد أو في الطريق وما جاء البيت ما حصلت التعزية عنده، هذا هو المنهي عنه. أما أنا ما تمكنت من التعزية في المسجد أو في الطريق أو أصلي عليه، وذهبت إليه في بيته دققت الباب وعزيته ومشيت، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، هذا يدخل في تعزيتي المستحبة ومواساتي الأخ، ما في إشكال. فالذي حصل الآن من توسع الناس، سبحان الله، شوفوا كم يعاني الأخوة من دعوة الناس إلى الرجوع إلى السنة، وتجد أن سير هذه الدعوة، تجد أن سيرها بطيء جدا، لكن شوف مجرد بس كده، مجرد اجتماع الناس قبل هذا صار فيه، بعد ما كان هذا لا يحصل، ما كان يحصل إلا يعني ذهب بعض الناس أو ذهب الناس إلى حمل الجنازة وذهب بها إلى المسجد الصلاة عليه. لا، الآن من الساعة 8 صباحا يحضرون ماذا؟ يحضرون الكراسي القماش وغير ذلك والناس يذهبون، صار اجتماعا مفروضا على الناس ده. من لم يحضر فينك؟ فين كنت؟ فينك من الساعة 9؟ جاي الآن كالغريب. هذا كلام يعني حصل فيه ما حصل، هذا حصل فيه ما حصل، كل هذا من البدع المنكرات. فالفارق بين المشروع والممنوع قيس رفيع جدا، وفاق اتفاق من أجل الحمل، من أجل التعزية لا إشكال، من أجل القعدة والمجلس بدعة، نجتمع من أجل الاجتماع هذا بدعة، أذهب أعزيه ولو جلس عنده ليس باللازم أكون واقف هكذا، لو جلست وعزيته ثم قمت ما في إشكال. أنا جالس أعزيه فقال لي يا شيخ والله أمي تسأل سؤالا، فتقول يا شيخ كذا 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 كذا، أو يجي أخوه يسأل سؤالا شيخ كذا كذا كذا، ما في مشكلة، وقد نجلس نصف ساعة، هل في هذا محظور؟ هذا ليس فيه محظور، هذا ليس فيه محظور. نعم نعم. الشقة ضيقة تأخذ 10 صح؟ يكفى، أنا عايز أنا ليه أوسع؟ ليه أوسع؟ إذا عندك 10 يعزونك وجاء 10 قام 10 وجلس غيرهم، هو لازم يجلس هكذا؟ لكن إحنا بنعد للاستقبال، هذا هو الإعداد للاستقبال. أنت ما تعد للاستقبال، على حالك، كن على حالك هذا، ويأتي الناس يعزيك إذا وجد وناسا خرج الذين يجلسون وجلس الآخرون وهكذا. لأننا عودناهم، عودناهم زي الأخ هذا اللي عنده سرادق 3 أيام ينامون فيه. أنا أقول حتى ما يرجع مثلا أبوك إلى البيت مثلا أو شيء حتى تعزيه في البيت، لا، ينامون ويأكلون ويشربون. فالناس يهيئ بعضهم لبعض، لكن كما قلت الإنسان يقتصر على مثل هذا وكفى إن شاء الله. أولا أقاربك وكذا ما يحتاجون الكراسي، لما بقى إخوانك وكذا واتون ويجلسون في هذا الأمر يكفيهم بيتك، وإلا إذا كان هذا الأمر في المبيت تأتيك أخت من أولادها أو شيء، لو جلسوا عندي أيضا هذه أختك تأخذ هذه الأخت، وهذا مثلا بابنة عمك تأخذ ابنة عمها. نعم. لا تذهب إليه في المضيفة، ما تذهب إليه. نعم نعم. يبقى بعد هذا ليس باللازم، بعد 3 أيام عزه أو بالهاتف. لو حصل قطيعة محققة وجهل اذهب، لو ذهبت إليه تعزيه ولا تجلس في هذا، تعزيه ونصحته، يبقى هذا أكمل وأفضل. نعم. الميت ماله؟ طب والخمسمائة رجل اللي في الشارع، يعني أنت ماشي، أنت ستغسل، أنت كذا، ما في مشكلة. ولو احتاجنا احنا نقوم قبلها بساعة ونجلس، ما في مشكلة، المهم احنا سنذهب شوف لتغسيل، لتكفين، للوقوف مع الأخ يحتاج شيء، كل هذا لا إشكال فيه. لكن أن يحصل توسع عن ذلك، بمعنى أن يذهب للقعود، تجد كده هو جالس كده خلاص، 300 رجل 400 رجل، لأنه صار مجلسا منعقدا من أجل هذا الأمر، وتلام إذا لم تحضر. لكن اذهب لإعداده من تغسيل، من تكفين، من تجهيز، يحتاجون شيء كذا لحمله، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. من اللي جاب المريض؟ جاي عشان يأخذ الأجر ويتبع الجنازة، هيجي قبلها 5 دقائق، هيجي قبلها 10 دقائق يحمل جنازة، ما هو هذا اللي بيحصل. طب وجبنا هذه الكراسي عشان المريض. طب والمريض وحر الشمس هذا يبقى تحتاج فراش. طب وشويه ميه باردين برضو الحر محتاج كده. طب وفي اشكاليه يكون في قهوه ساده ما في مشكله. طب وبدل كلام الناس ما نجيب مقر بحيث يكتبوا على مقر. انت لا تخاطب نفسك انت بالامر، لكن تكلم عن صوره حاصله، ما تكلم عن الصوره التي يمكن ان تحصل منها. ولا انا اقول لك بين المشروع والممنوع شيخ رفيع، يعني ليس ان انا اذهب الى الاخ مثلا توفي ابوه توفي امه فاذهب اليه قبلها بساعه نغسل نفعل كذا. طيب هتعملوا وتدفنوا فين؟ طب ما ندفن في كذا. طيب يا اخ ابراهيم روح بس عند المقبره ودي شويه رمل. طب وانت اخ محمد لابد ان نكون مع اخينا، لكن كل هذا من باب ايه؟ من باب اعداد المؤنه الميت وتجهيزه وتدفينه وتغسيله وكذا. كل هذا ولو كنا 10 20 30 40، لكن نذهب من اجل هذا العمل. انما الحاصل الان بعد التوسع الاخير لم يكن من اجل هذا العمل. الحاصل كل يذهب من اجل رفع الملامه عن نفسه، مثل ما ياتي الناس يجلسون بعد الدفن من اجل رفع الملامه عن نفسه. يعني كيف يكون ابن عم عامل جلسه وانا ما اروح، مع انه انا دفنت وصليت ودفنت وكل شيء، لكن لا بد ان اعود علينا والا وقعت الملامه. هذا هو الاجتماع المانع. انما الانسان يذهب ما في مشكله، ولو انا دفنت بس المصاب كان كبير على اخي فذهبت بعد صلاه العشاء رحت مره ثانيه اجلس معه من اجل مواساتي او من اجل مثلا كذا، ما في اشكاليه. يبقى الفرق بين المشروع والممنوع المراد بذلك الغرض، ما هو؟ هل الغرض هو الاجتماع؟ هذا المنهي عنه. او الغرض عمل، الغرض تغسيله تكفينه كذا دفنه مشاركه اخي يحتاج الى شيء. مو اي واحد، انا لو مات ابي انا وحدي ما احتاج الى اخواني، احتاج الى اخواني. هذا يفعل كذا، هذا سيحفر كذا، طيب شوفوا كذا، طب جهزوا كذا، طب هاتوا الاخ الفلاني كذا. طب هذا معروف معلوم، يعني هذا الامر يكون معلوما معروفا، هذا لا اشكال فيه ولا محظور. نعم.